بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف مسألة 764: لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير. بمعنى لو شخص كان يملك عين مثل الدكان اللي هو المحل، أو يملك دار أو يملك بيت، شنو الفرق بين الدار والبيت؟ الدار يطلق على مجموع الغرف اللي موجودة، فلهذا كل غرفة يسموها بيت. أما البيت، البيت خصوص الغرفة الواحدة، خصوص الغرفة الواحدة، فمعنى البيت في اللغة يعني غرفة أو حجرة. أما الدار، فالدار يشمل مجموع بيوتات، مجموع غرف، سواء كانت فوقانية أو تحتانية. فلو كان شخص يملك محل أو دار أو بيت، يعني غرفة أو حجرة، ويريد يأجرها من واستأجرها من شخص آخر، لكن المؤجر المالك شرط على المستأجر أنه أنت تنتفع بمنفعة سكن الدار لا غيرك. هذا يسموه الفقهاء شرط المباشرة بالانتفاع من العين، مشروط أن تكون المنفعة للمستأجر بالمباشرة، يعني يقول له أنا أجرت الدار إليك، أنت تباشر الانتفاع من المنفعة اللي هي السكنة وأنت تسكن بي لا غيرك. فإذا شرط المؤجر المالك صاحب الدكان أو الدار بأن حق الانتفاع اللي هو سكن الدار للمستأجر بنفسه مباشرة لا لغيره، يصبح شرط واجب، وعلى المستأجر اللي استأجر الدار كون يوفي به وهو يسكن به بنفسه، بحيث ما يستطيع أن يأجر الدار لغيره، لأن إذا أجر الدار لغيره شرح يصبح إخلال بالشرط اللي شرط عليه المالك المؤجر، لأن قال لي أنت تنتفع به. هذا الشرط بعد ما يجوز للمستأجر أن يأجر الدار إلى غيره. طبعا من يقع عقد الإجارة، المستأجر راح يملك منفعة الدار، يملك المنفعة، وإحنا قلنا اللي يملك المنفعة يحق لي أجرها إلى غيره، لأن شرط الإيجار ملك منفعة العين اللي هي السكنة. لكن إذا المؤجر المالك شرط علي أنه أني أنتفع من السكنة فقط لا غيري، بعد ما أقدر أجر الدار إلى غيري. لماذا؟ لأن يجب علي أن أوفي بهذا الشرط. لهذا المصنف قال لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط، هذا الشرط من اللي شرط؟ المالك المؤجر، أن ينتفع به، يعني منفع السكنة الدار تنتفع به أنت المستأجر هو بنفسه لا بغيره، لم يجز يعني للمستأجر إيجاره للغير، وإن كنت أنا أملك المنفعة بالإيجار بس ما أقدر أأجر الدار أو البيت أو الدكان لغيري على وجه ينتفع به الغير، يعني ما يقدر المستأجر يخرج من الدار ويأجرها لشخص آخر. لماذا؟ على وجه أن الشخص الآخر هو ينتفع من سكن الدار، بعد ما يجوز، لأن واجب علي أعمل بيبن بالشرط اللي شرط علي المالك المؤجر. نعم، الآن المصنف راح يذكر لنا صورة يجوز بها هذا الأمر. قال ويجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كما كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها. المصنف يقول يمكن لنا أن نخرج حالة في هذا الأمر، إنه يرجع بها الانتفاع لنفس المستأجر الأول. يعني المرأة استأجرت الدار من المالك المؤجر، شرط عليها، قال لها أنت تنتفعين بالسكنة وما يحق لك تأجري إلى غيرك، بحيث ترجع منفعة السكنة لغيرك. هي أجرت الدار منه، بعد فترة تزوجت، رادت تأجر الدار تزوجها وهي تبقى ساكنة بالدار، لأن تعرفون من النفقات الواجب على الزوج توفير السكن لزوجته، فقالت له راح أجر لك الدار وأبقى آني مستأجر بي وآني أسكن بي وآني اللي أنتفع بي. هذا المورد المصنف يقول يجوز. لماذا؟ لأنه المؤجر المالك شو اشترط علي؟ شو اشترط على المرأة؟ انه انت تتفعين بنفسك، وهي الان موجودة لا زالت في الدار، وهي بنفسها جاي تنتفع به. ففي هذا المورد يجوز. لماذا؟ لان منفع السكنة الدار رجعت للمستأجر الاول اللي هي المرأة، وهذا يبقى وفاء للشرط اللي شرط عليها المالك المؤجر، وهي ما خالفت شرطه، لان مباشرة الانتفاع بسكنة الدار بقت إلها، لان هي لا زالت تسكن بالدار وتنتفع من سكنة الدار. نعم. قال ويجوز يعني عقد الإيجار لو كان هذا العقد على نحو يرجع الانتفاع، يعني الانتفاع بسكن الدار به يعني بعقد الإيجار لنفس المستأجر الأول. من هو المستأجر الأول في مثالنا؟ المرأة. كأن تستأجر امرأة دهرا طبعا، والمالك المؤجر شرط عليها أنه أنت تنتفعين به بنفسك من سكن الدار، ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها، يعني الزوج واجب عليه ينفق عليها ويوفر لها سكنة واجبة بالنفقة اللازمة، فاستأجر الدار منها حتى هي تسكن به لسكنها، فحينئذ يجوز عقد الإجارة من المرأة لزوجها. لماذا؟ لأن هنا حصل عندنا الوفاء بالشرط من جهة أن الزوجة هي جاي تنتفع بسكن الدار بنفسها، لأن هي لا زالت موجودة بعدها بالدار وهي بنفسها تنتفع منه، ما جابت مستأجر ثاني ينتفع من سكن الدار حتى يصير خلاف شرط المالك المؤجر، إنما هي بقت بنفسها، هي كمستأجر أول بقت بنفسها جاي تنتفع من سكن الدار. فإذا هذا عقد الإيجار لزوجها ما يخالف الشرط اللي شرط عليها من هو؟ المالك المؤجر. نعم. أي ماكو مانع. هذا طبعا مرة هذا يذكروا الفقهاء، مرة عقد الإجارة مأخوذ به بمباشرة أنتك، والمقصود به مما هو ملحق بيك، يعني مثلا أنا أقول أجر لك الدار إلك من هو مختص بشأنك، يعني يشمل زوجتك ويشمل مثلا أولادك. أما إذا هذا طبعا ينعرف من القرائن المقامية، أما إذا كان مقصودي غير مما يتعلق بشأنك ما ممكن، إذا أردت تجيب السكنة يمك ما يصير خلاف شرط المؤجر، بعد ما يجوز. بس هذا مين نعرفه؟ من سياقات الكلام والقرائن المقامية. إذا أقول لك أنا أجرت لك الدار إليك، هذا شراح يشمل عرفا ممن هو متعلق بشأنك، أبوك أمك إذا كان يسكنون معك، زوجتك أولادك، غيرهم ما يشمله، مثل الأخ تجيبه هو يسكن بدارك ما يشمله، أو إلا أنت تفهم الإطلاق من قول منو؟ المؤجر البالغ، فحينئذ ماكو مانع. طبعا هذا لو خلينا نحن واللفظ، وأما إذا أنت ردت تستأذن منه وهو يرضى بعد ماكو كلام، لا مانع منه. نعم. لنفس المستأجر الأول اللي هي المرأة. أي نعم. يسكن بالدار ما يصح. ليش؟ لأن راح ترجع منفعة سكن الدار لمن؟ لغيره. والمالك المؤجر شارط عليه مباشرة عليه. لا ما يرجع، يرجع لغيره، لأن ذاك المتصالح معاه هو اللي جاي يسكنه، هو اللي جاي يدفع من السكنة. نعم ما يصح هذا. ثانيا عقد الصلح ما يحق لك انت تجري عليه من على دار مستأجرة الا باذن المالك، لان عقد الايجار غير وعقد الصلح غير، فما يصح. ثانيا الشخص المتصالح عليه كنت تستأذن من المالك. نعم. مسألة 765 تفضلوا شيخنا. لا لازم يجب الوفاء به، ما يجوز لاحد الطرفين فسخه. الصلح لازم، هم ما يصح لأحد الطرفين فسخة إلا بالتراضي والإقالة. نعم. لا ما يصح، مو أنت مستأجر سكن الدار إلك، ما يحق لك تصالح على سكن الدار إلا بإذن المالك، لأن المالك لعله ما يرضى. نعم إذا المالك المؤجر هو إذن لك فقد ماكو مانع. إحنا كلامنا مو إجراء عقود أخرى على منفعة السكنة، كلامنا بالإجارة، إجراء عقد الإجارة على نفس ملكية المنفعة. أما عقد الصلح يحتاج إذن، كنت استأذن من المالك. نعم. أي ما يخالف، وإن كان الصلح يفيد فائدة الإجارة من حيث سكن الدار، مع ذلك بس عقد الصلح عقد مستقل يحتاج إذن، أما عقد الإجارة ما أكو مانع. لهذا إحنا قلنا أنت من تأجر الدار ملكت المنفعة، يحق لك تأجرها إلى غيرك بدون ما تستأذن مين من المالك إلا إذا هو شارط عليك، وهذا هم راح يبين المصنف بهاي المسألة إن شاء الله. قال 765: إذا استأجر عينا فله أن يؤجرها من غيره إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا، أو كان الإيجار غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه. بمعنى إذا زيد استأجر عينا مثل دار أو محل أو سيارة أو دابة، فله أن يؤجر هذه العين من غيره. زيد استأجر الدار من محمد، يريد يأجر الدار لمن؟ إلى خالد، يجوز له أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأن احنا قلنا زيد من استأجر الدار من محمد شملك ملك المنفعة، واللي يملك المنفعة يجوز له يأجرها إلى غيره. فلهذا بمقتضى القاعدة زيد من يأجر الدار من محمد يستطيع زيد يأجر الدار إلى غيره إلى خالد، لأنه ملك المنفعة بالإيجار فيجوز لإيجار المنفعة لغيره. فلهذا المصنف قال هذا جائز إليه. نعم بس استثنى المصنف حالة، قال إلا إذا اشترط المؤجر المالك على المستأجر عدم إيجار العين اللي هي الدار لغيره. يعني قال له أنا أأجر محمد المالك المؤجر أجر الدار لزيد، وقال له أنا أأجر لك الدار أنت تسكن بيها، أنت تسكن بيها وما أسمح لك تأجرها لغيرك. مرة هذا اشتراط عدم الإيجار للغير يكون باللفظ الصريح مثل هاي الألفاظ اللي ذكرناها، ما أجوز لك تأجر الدار لغيرك، هذا يسموه لفظ صريح بين واضح يجيب سياق الكلام. ومرة يكون هذا ضمن عقد الإيجار نفسها أو يكون قبل عقد الإيجار عند المقاولة. مرة أنا أشرط عليك أقول لك أجر لك الدار بس لا تأجرها لغيرك، وأذكر ذلك ضمن عقد الإيجار، هذا يسموه اشتراط عدم إيجار العين صريحا ضمن العقد. ومرة قبل لا نتعاقد يسموه مرحلة المقاولة، يعني جاء نتفاوض نتقاول قلت لك راح أأجر لك الدار بس لا تأجرها لغيرك، هذا يسموه لفظ صريح واضح بين ضمن العقد أو قبله، بعد حين إذن المستأجر بعد ما يحق له يأجر الدار إلى غيره. لماذا؟ لأن هذا راح يصبح عليك شرط، والشرط لازم ضمن عقد لازم ويجب عليك أن توفي به. أو نعم لا راح يأتينا سرق فلي المصنف في بينه، راح يأتينا انتظر راح يأتينا إن شاء الله في ضمن مسألة مستقلة نشرح به سرق فلي. نعم نعم، يعني دار مثلا دار محل سيارة دابة، هاي العين يقصد بها، أنت أجرت الدار تريد تأجرها لغيرك أو أجرت محل. نعم السرقفلية يأتينا لأن السرقفلية مختص بالمحل فقط، المصنف راح يذكره بمسألة مستقلة. أي راح يأتينا راح يأتينا المحل، راح يأتينا بخصوصية خصوصية السرقفلية راح يأتينا التفصيل به. الآن بغض النظر عن كونه محل أو كان مثلا دار أو سيارة، بمقتضى القاعدة يجوز لك تأجر لغيرك إلا إذا منه شرط عليك المالك المؤجر باللفظ الصريح لا تؤجرها إلى غيرك. نعم اثنين: أو كان الإيجار إلى غير من تعاقد معه غير متعارف خارجا. يعني إحنا بالعرف الخارج متعارف عند الناس من أجر لك الدار إليك بعد ما يحق لك تأجرها لغيرك، وإذا أجرتها إلى غيرك هذا خلاف المتعارف خارجا. طبعا عرف الناس يختلف من بلدة إلى بلد من زمان إلى زمان، لهذا أكو مقولة عند الفقهاء يقولون العرف غير منضبط، يعني يختلف ترى باختلاف البلدان والأزمان والأماكن والأوقات. إذا كان أنتم بعرفكم الخارجي كبلدة وكزمان أنه إذا شخص أجر لك الدار ما يحق لك تأجرها إلى غيرك، والعاقد المالك المؤجر من أجر لك الدار متكل ومعتمد ومبني على العرف الخارجي، لأن هو ما قيد لك لأن معتمد على اليمن على العرف الخارجي، هذا العرف الخارجي راح يكون معين إليك ومشروط عليك. فإذا كان الإيجار إلى غير من تعاقد عليه في عقد الإجارة غير متعارف عند عرف الناس خارجهن، يعني ما يقع بالخارج، بحيث إن المالك المؤجر اعتمد على هذا العرف وما ذكر باللفظ الصريح، يعني هو نفسه هذا التعارف الخارجي أغناه عن أن يصرح باشتراط عدم الإيجار للغير، راح يصبح عرفا معين ويجب عليك ماذا أن تلتزم به. ودائما العقود تنصرف للمتعارف، لأن العرف بنفسه هو مقيد معين. نعم، هذا طبعا لو قلنا أكو هكذا تعارف خارجي، لو قلنا أكو هكذا تعارف خارجي يصبح معين. فبالتالي إذا أنا أجرت الدار من زيد بعد ما يحق لي أجرها لخالد، حتى لو هو ما شارط علي باللفظ الصريح أنه ما أجرها إلى غيري، لأنه هو من أجريها معتمد علي من على التعارف الخارجي، والتعارف الخارجي بمثابة القرينة المعينة، فلهذا بعد ما أقدر أجرها إلى غيري. نعم تعارف الخارج ايش بيه؟ الشرط الضمني لا، الشرط الضمني الارتكازي بين وبينك، اكو شرط ضمني مرتكز بين وبينك. التعارف اعم من المتعاقدين، يشمل مجموع الناس، لهذا التعارف يطلق على العرف الخارجي، يعني عرف عامة الناس، عرف عامة الناس، فيختلف احيانا، يختلف مو دائما. نعم، قال اذا استأجر منه زيد عينا مثل دار أو محل أو سيارة أو دابة، فله، طبعا استأجرها من زيد من محمد، فله يعني للمستأجر زيد أن يؤجرها، يعني يؤجر العين من غيره. هنا من بمعنى إلى، لأن حروف الجر مرات تأتي بمعاني واحدة، من غيره يعني إلى غيره، كما لو آجرها إلى خالد. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن قلنا بالإجارة هو ملك المنفعة، واللي يملك المنفعة يجوز لي أجرها إلى غيره، إلا استثناء إذا اشترط منه المالك المؤجر عليه، يعني على المستأجر، عدم إيجارها، يعني عدم إيجار العين صريحا، يعني باللفظ الواضح الصريح البين، أما ضمن العقد أو قبله. أو اثنين، كان الإيجار، يعني الإيجار إلى غير من تعاقد معه، غير متعارف غير خارجا، يعني ما مأخوذ بالعرف الخارجي عند الناس، يعني الناس عندهم إذا أنت أجرت الدار بعد ما يحق لك تأجرها إلى غيرك، أما إيجارها إلى غيرك فهو غير متعارف، غير معروف ولا مشهور. نعم، بحيث أغنى ذلك، أغنى ذلك يعني أغنى المؤجر المالك هذا التعارف، أغنى عن التصريح باشتراط عدمه، يعني المؤجر المالك اعتمد على التعارف الخارجي واتكل عليه وبنى عليه، فلهذا ما اشترط عليك باللفظ الصريح انه لا تأجرها الى غيري، لان هو معتمد عليه من على التعارف الخارجي، وهذا التعارف الخارجي اغناه على انه يشترط عدم ايجار الدار الى غيرك. ولكن الاحوط لزوما عدم تسليم العين الى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر، المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال. المصنف يقول في موارد إطلاق الإجارة إذا شخص ما مقيد عليك أنه لا تأجرها إلى غيري، وما موجود تعارف خارجي أن الإجارة إلى الغير غير متعارف خارجين، فيجوز لك تأجر الدار إلى غيرك من حيث العقد صحيح، بس من حيث تسليم العين الأحوط لزوما ما يجوز لك تسلم العين للمستأجر الثاني اللي تريد تأجر له إلا تأخذ إذن ورضا المالك. شنو السبب؟ لأن المؤجر من أجر لك الدار، أجر لك الدار وسلمها إليك، ما سلمها إلى غيرك، وطاك إذن ورضا بالتصرف بها والتسليم إليك. أما إذا أنت تريد تسلمها لغيره، يعني تأخذ الدار وتعطي مفاتيحها للمستأجر الثاني، هذا يحتاج إلى على الأحوط لزوما إذن ورضا المالك اللي يملك الدار. شنو السبب؟ لأن هو طاك إذن إليك، ما طاك إذن لغيرك، وإذا تريد تطيها تسلمها لغيره لازم تأخذ إذن جديد، تأخذ إذن جديد منه. صحيح عقد الإجارة مالك صحيح إذا وقع، بس يحتاج منك شنو؟ إنه العين ما تسلمها إلا تأخذ إذن جديد، لأن المالك ما مطيك إذن تسليمها للغير، مطي إذن إنك أنت تستلمها، مو يستلمها غيرك، فيحتاج إذن جديد. لهذا قال ونعم بعد ما يجوز، العقد يقدر المستأجر يفسخ العقد، لأن المستأجر إذا ما استلم العين يعني ما راح ينتفع بيها. هو العقد يقع صحيح، بس المستأجر دفعا للضرر الشارع يثبت له خيار الفسخ، نقول له افسخ عقد الإيجار. نعم، بعد ما ينتفع المستأجر راح يدخل الضرر على نفسه. لا، الإجارة صحيحة، الإجارة صحيحة، بس المستأجر شي ينتفع من دار مستأجرها وما مالكها وما قاعد بيها وما جاي يسكنها، يعني ما جاي ينتفع بيها. فحتى ندفع الضرر عنه العقد صحيح، بس الشارع شلون يدفع الضرر عن المستأجر؟ يقول له إلك حق تفسخ، فيقدر يفسخ ويا المستأجر الأول. نعم نعم، خيار هذا كو خيار شرط ضمن ارتكازي بيناتنا، انه انا مستاجر منك الدار حتى انتفع بيها، اذا ما قدرت اسلمها من عندك فاقدر ماذا؟ اما بخيار تعذر التسليم او بخيار الشرط الضمني الارتكازي افسخ معك. نعم، طبعا هذا الاذن والرضا المصنف يقول مره نستكشفه باللفظ الصريح الواضح، يعني انا اروح استاذن من المالك اقول له اريد اجرها الى اجر الدار لخالد، هو يقول اذنت لك، هذا يسموه لفظ صريح. ومره ما اكو لفظ صريح، بس اني استكشفه كما عبر المصنف من قرائن الحال. شنو معنى قرائن الحال؟ القرينه كل علامه نستكشف من عندها الاذن، مثل الفحوه. تذكرون الفحوه وين مرت علينا؟ في باب مكان المصلي. الفحوه شنو؟ مثلا اني سلمت لك الدار وجوزت لك تقعد بي وجوزت لك حتى يسكن بي احد غيرك، نستفيد من هاي الفحوه انه يجوز لي اجرها للغير واسكن غيري بيها واسلم له العين. اذا استكشفت ذلك من الفحوه هذا راح يصبح قرائن حال. او بعد عندنا شاهد الحال، يعني من شاهد حال المالك يرضى، لان شفناه ياجر دور غير هاي الدار ويسمح للمستأجر أن يسلم الدور إلى غيرهم، ورأينا ما يرفض أو ما ينهى، نستكشف من شاهد الحال أنه هو شبيه يرضى، هذا يسموه شاهد الحال. إذن لو نستكشف الإذن والرضا بالإذن الصريح باللفظ، لو نستكشف بالفحوى، لو نستكشف بشاهد الحال، هاي يسموها قرائن الحال. من حال المؤجر المالك يرضى كافي، هذا كافي بأي نوع من أنواع طرق الاستكشاف. قال ولكن الأحوط لزوما، هذا الأحوط لزوما مع صحة الإجارة، عدم تسليم العين اللي هي الدار أو المحل أو السيارة إلى المستأجر الثاني اللي أني أجرت له الدار من دون رضا المؤجر، يعني من دون أن أخذ رضا وإذن المالك للعين اللي هو المؤجر. المستكشف ولو يعني شو يريد المصنف يقول؟ مرة نستكشف بالإذن الصريح وهذا واضح باللفظ، أنه أنا أروح أستأذنه ويقول لي إذنت لك، وإضافة لذلك نقدر نستكشفه ونحصل عليه ولو من قرائن الحال. من قرائن الحال؟ أما الفهوة أو شاهد الحال. نعم، وعلى هذا فلو استأجر سيارة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صح، ولكن يستأذن المالك في تسليمها إليه أو لا يسلمها بل يبقى فيها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه. نعم، وعلى هذا الآن المصنف يقول بعد ما عرفنا القاعدة إنه الإجارة صحيحة بس مشروط به على الأحوط لزوما أخذ إذن المالك، على هذا رح نعطيكم مثال تطبيقي. لو شخص استأجر سيارة للركوب، استأجرت عين السيارة حتى أركب بيها، أو استأجرت سيارة من خالد أريد أحمل بيها متاعي أو بضاعتي مدة معينة مثلا 7 أيام، فأني المستأجر أريد أجر السيارة إلى غيري، يصح لو ما يصح؟ الجواب يصح، بس لازم تأخذ إذن منه مالك السيارة. فأريد أجرها في تلك المدة، يعني ضمن 7 أيام كلها أجرتها منه 7 أيام، أريد أجرها 5 7 أيام أو بعضها، أجرتها 7 أيام انتفعت منها بيومين وأريد أجرها الباقي المتبقي منها للآخر، هذه يسموها بعضها من آخر من خالد مثلا، صح يعني صح عقد الإجارة. ولكن يستأذن المستأجر من من المالك، مالك العين اللي هو مالك السيارة، في تسليمها إليه، يعني في تسليم عين السيارة لمن؟ للمستأجر الثاني خالد. نعم نعم، مو قلنا المالك المؤجر مطيك إذن إلك باستلام العين، بس ما مطيك إذن تسلم العين إلى غيرك، فلهذا تحتاج تأخذ إذن جديد منين؟ منه. عقد الإيجار غاية ما يستكشف منه الإذن باستلام العين أنت، أما تريد تسلم العين إلى غيرك بيش يحتاج إذن جديد، يحتاج إذن جديد. ولكن يستأذن المالك في تسليمها، يعني تسليم عين السيارة إليه، يعني إلى المستأجر الثاني. أو هناك طريقة أخرى المصنف يذكرها، تقول إن المستأجر الأول لا يسلم العين إلى المستأجر الثاني، بل تبقى في يده ويسمح للمستأجر الثاني ينتفع من السيارة، كما لو بقى المستأجر الأول هو يسوق بالسيارة وحمل بضاعته في سيارته أو ركب معاه ووصله، راح تبقى العين موجودة بيد منه؟ مستأجر الأول، وبعد ما سلمها للمستأجر الثاني. إذا ما سلمت للمستأجر الثاني بعد ما تحتاج تأخذ إذن منين؟ من المؤجر المالك. واضح؟ قال أو لا يسلمها، يعني لا يسلم المستأجر الأول السيارة إلى المستأجر الثاني، بل يبقى فيها. من يبقى فيها؟ المستأجر الأول. وإن ركبها ذلك الآخر، من ذلك الآخر؟ مستأجر الثاني. أحسنتم. أو لأنه مر إحنا هو مأجرها من عندي حتى يركب بها وصلة، أو حملها متاعه، لأن هو مستأجرها مني حتى شيء أنقل بضاعته أو متاع. نعم. لا، المستأجر الثاني لا، ما يحتاج فحوة. أنت إحنا أريدك أنت إذا أجرت العين إلى غيرك تأخذ إذن المالك، مو صحيح؟ ليش تأخذ إذن المالك؟ لأن أنت راح تسلم العين لغيرك. لكن إذا أنا ما أريد أسلم العين إلى غيري، تبقى العين تحت إيدي، وذلك الآخر المستأجر الثاني ينتفع من العين، أركبه وياي ووصلك، أو أقول له حمل بضاعتك وأنا وصلك، ما راح يصبح تسليم للعين. فإذا ما أنت ما سلمت العين بعد ما يحتاج تأخذ إذن من ذلك المؤجر. واضح؟ نعم. الفحوى مرت علينا إذا تذكرون في باب الصلاة، هو الإذن اللي يستكشف منه رضا وإذن المالك. مثل شخص يسمح لك تدخل في غرفته ويجوز لك الجلوس والأكل بيها والنوم بيها، بس أنت تريد تصلي لأن دخل وقت الصلاة، يحتاج تأخذ إذن من صاحب الغرفة لأجل الصلاة؟ تقول ما يحتاج، لأن أنا مستكشف إذن ورضا بالفحوى. الفحوى يعني الرضا، الرضا. فإذا هو سمح لي بدخول الغرفة والتصرف بها على نحو الأكل والشرب والنوم، فمن باب أولى، غير من باقي التصرفات كالصلاة هم يسمح لي بها. هذا يسموه إذن مستكشف بمن؟ بالفحوى. نعم. مسألة 766، لو جاز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة وأراد أن يؤجرها بأزيد مما استأجرها به، فلا بد أن يحدث فيها شيئا كالترميم أو التبييض، أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها. بمعنى لو جاز للمستأجر أن يؤجر العين مثل الدار المستأجرة، طبعا احنا قلنا متى يجوز له ذلك، أما لأن المالك المؤجر لم يشرط عليه أو لأنه ما مخالف للعرف الخارجي، مو صحيح؟ فالآن أنا بمقتضى ملكي للمنفعة يجوز لي أجر للدار، بس أنا أريد أجر الدار بأزيد من الأجرة اللي استأجرتها، لأن المالك المؤجر أجر لي إياها ب100,000، أنا أريد أجرها للمستأجر الثاني بالأزيد، أريد أجر لي إياها ب150,000 دينار، هذا يسموه إيجار بمن؟ بالأزيد. طبعا إذا أراد أجرها بالمساوي أو بالأقل ماكو مانع، ماكو مانع، وبعد ما يحتاج إنه يحدث فيها شيء. لكن كلامنا لو أراد أن يؤجرها بالأزيد، الروايات والأخبار ذكرت إنه ما يجوز للمستأجر الأول يؤجر العين للمستأجر الثاني بأزيد مما استأجره بها من الأجرة، إلا أن يحدث في هذه العين شيء يوجب به ماذا؟ زيادة المالية عليها. مثلا أنا استأجرت من الدار، والدار كان يحتاج إلى ترميم، يعني تجديد وبناء وإضافة، وأنا أنفقت على الدار، هنا الروايات ذكرت أنه يجوز لك تأجرها بالأزيد إذا أنت بذل الترميم أو تجديد أو بناء قديم أو تبييض. مثلا الدار اشتريتها غير مبيضة أو غير مصبوغة وأني بيضتها أو صبغتها، هذا يسموه ماذا؟ عملت أحدثت في العين حدث اللي هو التبيض، أو لا غرمت بيها غرامة، يعني أنفقت عليها أموال، كيف ذلك؟ ولو لحفظها، يعني كانت الدار قابلة للهدم والسقوط وأني رممتها وعدلتها بحيث أنفقت من عندها أموال لحفظها من الهدم أو السقوط أو لصيانتها، يعني كان بها أعطال ما يعمل بها الكهرباء ما تعمل بها الماء وأني صلحت الأعطال وأنفقت بها أموال، هذا يسموه أنه أحدث بالعين حدثا. إذا أحدث بالعين حدث هنا ذكرت الروايات يجوز ذلك تأجرها بالأزيد. نعم الأزيد هو إله، بس هو ما أجرها ب100,000، يريد أجرها ب150,000 للمستأجر الثاني. إن قل له إذا الدار على حالها ما أنت ما محدث بها حدث ما يجوز لك، لو تأجرها بالمساوي لو بالأقل. نعم هسه لعلك تقول شنو السبب، هذا ورد بالروايات، هي الروايات ذكرت هكذا فهو حكم شرعي تعبدي، ولكن إذا الروايات ذكرت إذا أنت أحدثت بها حدث بنيت بيها وهذا الحدث يزيد ماليتها، بنيت رممت بيضت غرمت بها غرامة مثلا صلحت كهربائها ميها صلحتها من العطال من التلف من السقوط من الهدم، هاي كلها أفعال أو أحداث توجب مالية، يجوز لك حينئذ تأجرها بالأزيد وهو شقد 150,000. لا مو قلنا المصنف قال إذا جاز للمستأجر، يعني في الموارد اللي يجوز لك بيها تأجر، قلنا هذا شو وقت يكون، أما هو ما شارط عليك أو إن إيجارها للغير ما يخالف التعارف الخارجي، واضح إن شاء الله. لا. أي بالمقدار الأجرة أنا مأجرها ب100 وأريد أجرها ب150، يعني ال50 هاي زايدة على الأجرة، إذا تأجرها بالمساوي ماكو مانع، أجرتها بمية استأجرتها من المؤجر بمية وأريد أجرها المستأجر الثاني بمية ماكو مانع، وإذا تريد تأجرها بالأنقاص أجرتها بمية وأريد أجرها ب80 هم ماكو كلام، كلامنا بس بخصوص الإجارة بالأزيد، يعني الأجرة 100 أريد أخذ 150 هذا. لا 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 ما مشروط أي عمل تحدث بها أي حدث، لكن هذا الحدث يوجب مالية يكفي ذلك. نعم عادي ما مشروط انه مقدار الحدث اللي توجده بالعين يكون مساوي لمقدار الزياده اللي انت تاخذها بالاجره، هذا ما موجود هكذا شرط بالروايات مطلقا، يعني حتى لو انفقت عليها دينار وردت اجرها ب150 هم ماكو مانع، المهم تحدث بها حدث يوجب الماليه. نعم قال لو جاز للمستاجر ان يؤجر العين مثل الدار المستأجرة وأراد، طبعا احنا قلنا هذا متى يجوز، أما المالك ما شارط عليه أنه ما يصير أجرها لغيري أو ما كان إيجارها للغير خلاف التعارف الخارجي، أو أنا استكشفت إذن بقرائن الحال اللي ذكرها المصنف بالمسألة السابقة، يعني تصبح بحكم أنه ما شارط عليه ضمن العقد المباشرة، ولو جاز للمستأجر أن يؤجر العين مثل الدار المستأجرة وأراد، من أراد المستأجر الأول أن يؤجرها، يعني يؤجر الدار العين بأزيد، ليش قيد المصنف بالأزيد، يريد يشير إذا أنت تريد تأجرها بالمساوي أو بالأقل ما عندنا مانع، بس كلامنا بيمن بالأزيد، أنت مأجرها ب100 تريد تأجرها ب150,000 مما استأجرها به، فلا بد أن يحدث يعني يوجد فيها يعني في العين شيئا، هذا الحدث والفعل اللي توجده بقيمة مالية كالترميم، شنو يعني الترميم، يعني تجديد بناء القديم علاجه، أو التبييض مثلا صبغ جدرانه بلون الأبيض، أو يغرم فيها يعني ينفق عليها أموال غرامة ولو كانت، يعني شنو معنى الغرامة، مثلا الدار ظهر عليها ضريبة ودفعت ضريبتها، الدار ظهر عليها مثلا دفع فواتير للكهرباء والماء ودفعتها وغيرها، أو ولو كانت هاي الغرامة لحفظها، يعني لحفظها من الهدم أو السقوط وصيانتها، يعني صيانتها من العطال كما لو كان الماء والكهرباء ما يشتغل فيها وأنا اللي صلحته. نعم وإلا لم يجز ذلك، يعني وإلا يعني شنو وإلا، يعني إذا لم تحدث فيها حدث يجب المالية، لم يجز لك أن تؤجرها بأزيد مما استأجرت بها. ما استأجرت بها؟ نعم. لا، هاي موجودة بالطبع الجديدة. أي يعني الزيادة شو يقصد بها؟ لها مالية تساوي مالية بقدار الزيادة. مو نعم، هاي موجودة بالطبع الجديدة. أي بس بهاي الطبع القديمة غير موجودة. نعم، بشرط أن يحدث فيها. أي يعني الأحوط لزوما أن تكون هاي الزيادة إلها مقدار من المالية تتناسب ويا من، ويا مقدار ما يأخذه على الأحوط لزوما. هاي العبارة موجودة بالطبع الجديدة. نعم، هذا طبعا وين ورد عندنا؟ في الدار والسفينة والحانوت. نعم، الروايات ذكرت أنه اللي يريد يأجر الدار أو السفينة أو يأجر الحانوت، اللي الحانوت يعني محل البيع، لابد ويريد يأجر بالأزيد، لابد أن يحدث فيه حدث. هذه الزيادة والحدث اللي يوجد مناسب. نعم، ولكن وكذا في غيرها من الأعيان المستأجرة، حتى الأراضي الزراعية على الأحوط لزوما. المصنف ليش قال هذا في الدار والسفينة والحانوت؟ لأن هذه العناوين للأعيان المستأجرة وردت بالروايات. بعد ذلك المصنف يقول بس ما عندنا فرق بين هذه الأعيان المستأجرة اللي ذكرتها الروايات وبين غيرها من باقي الأعيان المستأجرة، حتى مثل الدابة والسيارة مثلا، أو مثل ماذا، الأرض الزراعية، كلها ما على الأحوط لزوما. طبعا هذا مين يفهم الفقيه؟ مرات تأتي رواية بها عنوان، مثل الرواية ذكرت أنه إذا تريد تأجر الدار أو المحل أو السفينة ما يصير تأجرها بالأزيد إلا أن تحدث بها حدث، هذا يسموه عنوان. مرة الفقيه يفهم أنه هذا العنوان اللي ذكر بالرواية ذكر على خصوصية الموضوعية، يعني له خصوص الدار والسفينة والحانوت، فبعد ما يقدر يعمم الحكم إلى غيره. ومرة يفهم أنه هاي العناوين وردت على سبيل المثال، هذا مين يفهمه؟ يفهمه من سياق الرواية، إنه هذا على سبيل المثال وما يمنع وجود غيرها من الأعيان المستأجرة الأخرى. هذا يسموه على سبيل الطريقية، مرة العناوين مأخوذة على سبيل الموضوعية ومرة العناوين مأخوذة على سبيل الطريقية. إذا موضوعية بعد ما يقدر يتعدل غيرها، وإذا على سبيل الطريقية المثالية يقدر يتعدل إلى غيرها. هذا شلون يفهم الفقيه؟ يفهمه بالقرائن، يفهمه بالقرائن. هنا المصنف قال هذا اللي ورد عندنا بالدار والسفينة والحانوت ورد بالروايات، بس ما أخذ على نحو الموضوعية، ما أخذ على نحو الطريقية، إنما ذكرت الروايات من باب المثال. فلهذا يجوز لك حتى في غيرها من الأعيان المستأجرة، مثل منه الدابة والسيارة، إذا أحدثت بها حدث مثلا، بل حتى الأراضي الزراعية إذا استأجرتها وأوجدت بها حدث يوجب المالية، هذا أيضا يجوز لك على الأحوط لزوما. نعم، بهذا التعدي لغير الدار والسفينة مبني على الاحتياط اللزومي كما يفهم المصنف. ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس، سواء كان من النقود أو من غيرها. ما عندنا فرق إذا ردت تأجر العين المستأجرة بأزيد من قيمة الأجرة، سواء كنت تريد تأجرها بنفس الجنس الذي استأجرت به. مثلا أنا كانت الأجرة مالتي أعطيت كيس حنطة وأريد أجرها بكيس حنطة، هذا بنفس الأجرة، شعير بشعير، زبيب بزبيب، ماكو مانع. أو كان مو من كانت الأجرة مو من الأعيان، كانت الأجرة من النقود، أجرتها بمئة ألف دينار عراقي وأريد أجرها بمئة وخمسين ألف دينار عراقي، هذا نفس جنس الدينار العراقي، هذا من النقود، أو كان من الأعيان أو كان من غيره. يعني ماكو فرق بالزيادة في عدم جوازه، سواء كانت الزيادة اللي تريد تأخذها من نفس جنس العين اللي استأجرت به، كيس حنطة وأريد أخذ كيسين من الحنطة، أو مئة ألف دينار عراقي وأريد أخذ مئة وخمسين ألف دينار عراقي، هذا من نفس الجنس، أو كان من جنس آخر، يعني سواء كان نقود أو أعيان. يعني استأجرت كيس حنطة مقدار الأجرة وأريد أخذ كيسين شعير، هذا أيضا ما يجوز لأن يصدق عليه زيادة. أو أجرتها بمئة ألف دينار عراقي وأريد أجرها بمئة وخمسين دولار أمريكي، هذا أيضا ما يجوز، هذا اختلاف الجنس. وسواء كانت الأجرة من النقود يعني العملات الورقية النقدية أو العملات النقدية من قبيل الدراهم والدنانير الذهبية والفضية أو كانت من سبيل الأعيان. شنو نقصد بالأعيان؟ يعني سجاد، متاع، مثلا قماش وغيرها كثير، كل هذا جائز. المهم يتحقق صدق الزيادة بالمالية، يعني اللي أخذته بمية واللي أريد أجره بمتاع قيمته أزيد من مية، المهم إيش يتحقق؟ صدق الزيادة من دون فرق بين كان تريد تأجر بالزايد من نفس الجنس أو من غير الجنس، من النقود أو غيرها من الأعيان، مع صدق الزيادة ما يجوز. نعم تفضل. عادي ماكو مانع، لأن الأجرة الأجرة تصح على العوض اللي إلى مالية سواء كان نقود أو عيان. أنا أريد أجر منك الدار وأعطيك إيجار، كل شهر إيجار، شنو الإيجار؟ كيس حنطة، يصح لو ما يصح؟ يصح، لأن كيس الحنطة يصدق عليه مثل عوض ويصح عليه أنه إلى قيمة مالية كافي. مو شرط الأجرة تكون إلا نقود، ومو شرط تكون إلا من نفس الجنس لو أردت أجرها للغير. المصنف يقول مطلقا، يعني يريد يقول المصنف المدار على صدق الزيادة بالقيمة المالية. نعم من نفس الجنس، يعني من نفس الجنس، لا 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 مو هكذا المقصود. المقصود أني أجرت الدار الأجرة بالشهر أعطي كيس حنطة، أريد أجرها لغيري بالشهر يعطيني كيسين حنطة، ها هنا صارت الزيادة من نفس جنس الأجرة. ومرة أريد أجر الدار بكيس حنطة وأريد أجرها الغير بكيسين شعير، هذا من غير الجنس. المصنف يقول ماكو فرق من جنسه أو من غير جنسه، ما دام الزيادة صادقة ما يجوز، ما يجوز إلا أن تحدث بها ماذا؟ حدث. واضحة؟ نعم. لا إيش أنت مثل ما ذكرنا هسه بالمثال، أنا مأجر الدار أجرته بالشهر طكيس حنطة، أريد أجرها أنا كمستأجر أول إلى مستأجر ثاني وأريد أخذ زيادة بالإيجار، أخذ منه كيسين حنطة بالشهر، هذه سموها زيادة بأجرة من نفس الجنس مطلقا ما يصير. ومرة مأجرها بكيس حنطة أريد أجرها الغير بكيسين شعير، هذا هم زيادة بس من غير الجنس، ما يصير مطلقا، الزيادة مطلقا ما تصير من جنسه أو من غيره نقودا أو أعيانا. واضح شيخ مصطفى؟ أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 767 يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم صلى الله عليه وسلم.